السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من كتاب الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وإياكم، وله تعليق عليها. قال حفظه الله: وأما الصفات الخاصة بالمتعلم فسأقيد أهمها فيما يلي: أولا، وجوب تطهير القلب من دنس المعاصي ليصلح لقبول العمل، ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره، فإن القلب ملك الجوارح، فإذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت، كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذ كان الأمر كذلك، فليحذر المسلمون جميعا الذنوب، فإنها تميت القلوب، وليحذر طالب العلم خصوصا منها، فإنها تحول بينه وبين نور العلم، وتظل حاجزا منيعا دون وصوله إلى القلب الذي لا غذاء له إلا العلم، ولا حياة له إلا به. ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال في هذا المعنى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهنئكم بهذا الاجتماع المبارك على مذاكرة العلم، فحياة العلم بمذاكرته، وهو أشرف عمل تجتمع لكسبه وتحصيله الأمة. فالحمد لله على إحسانه وإفضاله إلى طلاب العلم العاملين به، والشكر لله تبارك وتعالى في كل شأن من الشؤون. وهذا الموضوع الذي سمعتم بعضا منه هو موضوع متكامل، وطلاب العلم في أمس الحاجة إلى الاطلاع عليه، بل من استطاع أن يحفظه بأرقامه فإنه يستفيد فائدة عظيمة، وينفع الله عز وجل به غيره. الموضوع: الصفات المشتركة بين العالم والمتعلم، وإن شاء الله نأتي عليها، والصفات الخاصة بالمتعلم، والصفات الخاصة بالمعلم، وباجتماعها تحصل فائدة عظمى. وإن شاء الله تعالى تجتمع لدينا ويحافظ منكم على تسجيلها وتثبيتها وتقريرها على طلاب العلم عندكم، وتطبيقها تطبيقا عمليا. وهذه هي الصفة الأولى التي سمعناها من صفات المتعلم، وهي صفة يجب أن يتحلى بها كل مكلف من المسلمين والمسلمات عموما، وطالب العلم من الرجال والنساء خصوصا. البعد عن المعاصي، فالمعاصي تغضب الله تبارك وتعالى، والعلم فضل من الله عز وجل لا يجوز لصاحبه أن يدنس قلبه وجوارحه بالمعاصي فيسلب نعمة العلم، بل يحرص طالب العلم على الابتعاد عن المعاصي القولية والفعلية، يحفظ لسانه من سيء القول، ويحفظ جوارحه من قبيح الأفعال، ويستعمل ذلك في كل كلم طيب وعمل صالح يكون سببا في أخذه النصيب الوافر من العلم الشرعي الذي هو أشرف الأعمال وأساسها. فإن لم يكن علم فلا قبول للعمل. فالحذر الحذر من المعاصي أقوال وأفعال وأعمال، والإقبال على الطاعات أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها تكون سببا أولا لرضا الله تبارك وتعالى ودخول جنته، وحفظا للنفس من فضول الكلام ولغو القول والعمل كما يصنع العقلاء الذين يراقبون الله تبارك وتعالى في كل ما يأتون ويذرون.
ثانية من صفات طالب العلم المتعلم التواضع للعلم ومعلمه، إذ بالتواضع يحرز العلم ويشرف به، وإن كان التواضع يجب أن يكون صفة كل مسلم ومسلمة، غير أنه يجب أن يكون في طالب العلم أوفر. قال العلماء: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. ولقد أثنى الله تعالى على المؤمنين بهذه الصفة في سورة الفرقان، حيث قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه. ولقد أحسن الذي قال: تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. ومن آثار التواضع على طالب العلم طاعته لمعلمه فيما يدعوه إليه ليصلح شأنه، ومشاورته في أموره الخاصة والعامة، وامتثال أمره في حدود الشرع.
الحقيقة أن الكلام المشروع يحتاج إلى الإصغاء والاستماع ويكتفى به، لكن من باب المشاركة في المذاكرة. التواضع كما سمعنا من صفات العلماء العاملين، ولا ينال العلم أحد إلا بهذا الخلق العظيم، لا بالغلظة واليفا ولا بتصعير الخد للناس ولا باحتقارهم وغمطهم، ولكن كما قال الله في وصف أهل الإيمان: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن متواضع دائما لإخوانه المؤمنين الكبير والصغير. وفي الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وهذا من التواضع، فهو حلية طالب العلم، وبه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وبه ينال من الخير ما لا يناله غيره من أهل الجفا، وبه تعظم الحسنات ويظفر بمحبة الله تبارك وتعالى له، وبمحبة الناس كذلك له. فلا بد من التحلي بهذه الصفة والجد والاجتهاد ومجاهدة النفس حتى يكون التواضع ظاهرا وباطنا، فلا يكون على اللسان فقط ولكن يكون من القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح حتى يثمر لصاحبه الخير الكثير والأجر الوفير.
ثالثا، الاحترام لمن يأخذ منهم العلم، وذلك يكون بتحري رضاهم وعدم العبث بين أيديهم، وألا يروا منه إلا حسنا من القول والفعل والعمل، فإن ذلك أرجى لرضا ربه وأدعى لمحبة ونصح معلميه له. الاحترام لمن يأخذ منهم العلم.
نعم، من صفات المتعلم الذي يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه ويعمل بعلمه ويعلمه غيره ويصبر على ما يناله، من صفاته أن يكون محترما لمعلمه. وأعني بالمعلم الذي يؤخذ عنه العلم ويحترم هو العالم بالكتاب والسنة والسائر على نهج سلف الأمة حقيقة، فهو الذي يؤخذ عنه العلم، وعند أخذ العلم عنه يكون الطالب ينمي عنده أدب عظيم لمعلمه في توجيه السؤال وفي استماع الجواب وفي طلب الدليل وفي تقديم الخدمة وعدم العبث بين يدي المعلم وعدم استعمال أسئلة التعنت أو الأسئلة التي يريد أن يظهر عجز المعلم بها وهو ما يسمى بالتنمر. كل هذه الخصال التي تشين طالب العلم تستبعد بين يدي المعلم الذي هو سبب في أن يصبح المتعلم من العلماء البارزين الذين ينتفعون بعلمهم وينفع الله به غيرهم.
رابعا، الحرص على التعلم، وذلك بالمواظبة على التحصيل في كافة أوقات الليل والنهار حضرا وسفرا، وعلى كل حال إلا ما كان يحتاجه من وقت في أداء حقوق النفس أو الغير أو المعيشة، فهذه من الضروريات. قال النووي رحمه الله: ليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. وقال الشافعي رحمه الله: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علم شيخه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه.
وهذه صفة عظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، محبته للعلم الذي يطلبه والحرص على الوقت ليستثمر فيه خيرا، فالحياة قصيرة والعلوم الشرعية واسعة وجليلة والناس بحاجتها، لأنها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يحرص عليه، فكل يأخذ نصيبه من هذا الميراث. فما كل ما يمديك من الأوقات أن تستثمرها في الطلب مع ما تحتاج إليه من أحوال المعيشة والقيام بالحقوق، فإن في ذلك سببا للإعانة من الله تبارك وتعالى لطالب العلم على حاجته ومآرب وقضاء مآربه. فلا بد من المحاولة الجادة حتى يستثمر الإنسان الأوقات، وكل يوم يأتي عليه لا يدري أهو آخر أيامه أم بقي له في الوقت سعة. فالأمر مهم، واستثمار الأوقات من صفات العقلاء.
خامسا، تقييد الفوائد العلمية على اختلاف أنواعها متى سمعها أو عثر عليها أثناء قراءته الحرة، ثم العناية بعد ذلك بتصنيف ما جمع ووضع كل مسألة في مكانها المناسب وفنها المعروف. ولأهمية كتابة العلم، فإن أهله اعتبروها قيدا له، فما نرى من الكتب المصنفة في فنون العلم المختلفة. ولله در القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتفكها بين الخلائق طالقة.
نعم، تقييد العلم من الأعمال المهمة لطالب العلم، فالإنسان قد يسمع العلم وينساه، ولكن إذا قيده كتبه بأي وسيلة من وسائل الكتابة وأبقاه لديه ما تحتاج إليه رجع إليه وأدى منه. وهذه طريقة السلف رحمهم الله، الذين وصل علمهم إلينا قيدوه بالكتابة وحفظوه وصانوه بضبط الكتابة حتى وصل العلم الذي أوحاه الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كاملا موفورا لا نقص فيه. ومن أسباب الكمال حفظ الله تبارك وتعالى له بوجود العلماء الذين ضبطوه صدرا وكتابة وورثوه لمن جاء بعدهم، وهكذا هو ميراث عام يدعى كل مسلم ومسلمة أن يأخذ نصيبه من هذا الميراث الغالي الثمين.
سنتان متصلتان. سادسا، اختيار الأوقات المناسبة للقراءة، وسواء قراءة حفظ أو فهم. قال الحافظ النووي رحمه الله نقلا عن الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب. الصبر. سابعا، الصبر على ما يبدو من أشياخه من جفاء، سواء بمسوغ أو بدون مسوغ في نظره، أو من تأديب كذلك. وما ذلك إلا لأنه صاحب حاجة يريد قضاءها، فلا يصده صاد ولا يمنعه مانع، ولا يحول بينه وبين قضاء حاجته حائل. وقد أنشد الشاعر: تصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته.
وبهاتين الصفتين يكمل موضوع ما كتب في صفات المتعلم. وهذه الصفة السادسة فيما يتعلق بالأوقات، والأوقات ترجع إلى الإنسان بحسب أحواله وظروفه المعيشية وغيرها، فكل وقت يتسنى لك أن تحصل فيه العلم فابذل جهدك في ذلك مستعينا بالله تبارك وتعالى، ناويا النية الصالحة لتعمل بالعلم وتعلمه غيرك. وكذلك الصفة الأخيرة الصبر، فهو خير زاد، خير زاد للناس على قضاء حاجاتهم الدينية والدنيوية، فيصبر الإنسان وهو سائر في طلبه للعلم، وإن حصلت عليه بعض المشاق فهو يحتسبها لأنه مجاهد طالب العلم أخذ أعلى أنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنه يطلب السلاح الذي يجاهد به جهادا شرعيا، وهو البرهان، نصوص الكتاب والسنة التي قال الله عز وجل فيها: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فيجاهد صاحب العلم بعلمه، وربما ينجح في جهاده أكثر مما ينجح من يخوض المعارك مع المشركين والكفار، لأنه إذا أسلم على يديه عدد من الناس قلوا أو كثروا فله من الأجور ما لا يحصيها إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونقتصر على هذا الموضوع إلى أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله على موضوعات تتعلق به. فوصيتي لكم أن تفرغوه وتكتبوه وتصححوه، ويحمل كل طالب علم منكم نسخة يذاكرها في كل وقت فيستعين بالله ثم بها على طلب العلم والسير في سبيله.
بعض أسئلة. يقول السائل: بارك الله فيكم، بعض الشباب يستنكفون من الجلوس لطلبة العلم ويقولون: لا نأخذ العلم إلا من العلماء، وبلادنا ليس فيها علماء، فما نصيحتكم لهم ولنا وجزاكم الله خيرا؟
العلم يطلب من صغير وكبير، والمهم أن يكون ضابطا للعلوم الشرعية وإن كان من الشباب، فيؤخذ منه العلم، ومن كان في شك في بعض المسائل فعليه أن يتوجه بالسؤال إلى العلماء بهذه الوسائل وأمثالها. وأما ترك ذلك فهي طريقة غير سديدة، لأن حياة العلم بالمذاكرة، والحق يطلب سواء من الصغير أو من الكبير، المهم أنه حقق المسائل التي يلقيها على الناس بأدلتها، وما شك فيه الغير فكما أسلفت يتوجه بالأسئلة إلى العلماء في البلدان. وقد صارت الرحلة قصيرة بهذه الوسائل الموجودة بين أيدينا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا موظف أعمل بمرتب من 6 سنوات، ولم أكن أزكي ذلك المال الذي أتقاضاه أي المرتب، مع العلم أني أصرف جزءا منه وأدخر الباقي في المصرف، فكيف أقوم بالزكاة عن السنوات الماضية؟
تجتهد في معرفة المقدار الذي جمعته في السنة الأولى والثانية وهكذا التي قد حال عليها الحول، وتؤدي الزكاة، فالزكاة لا يعذر أحد منها، وتسلمها للفقراء والمساكين في بلدكم وما أحوجها اليوم لا سيما في هذا الزمن.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى. أبشروا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا قلت: فيطلب منه أن يقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من كتاب الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وإياكم، وله تعليق عليها. قال حفظه الله: وأما الصفات الخاصة بالمتعلم فسأقيد أهمها فيما يلي. أولا: وجوب تطهير القلب من دنس المعاصي ليصلح لقبول العمل، ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره، فإن القلب ملك الجوارح، فإذا صلح صلحت، وإذا فسد فسدت، كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذ كان الأمر كذلك، فليحذر المسلمون جميعا الذنوب، فإنها تميت القلوب، وليحذر طالب العلم خصوصا منها، فإنها تحول بينه وبين نور العلم، وتظل حاجزا منيعا دون وصوله إلى القلب الذي لا غذاء له إلا العلم، ولا حياة له إلا به. ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال في هذا المعنى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهنئكم بهذا الاجتماع المبارك على مذاكرة العلم، فحياة العلم بمذاكرته، وهو أشرف عمل تجتمع لكسبه وتحصيله الأمة. فالحمد لله على إحسانه وإفضاله إلى طلاب العلم العاملين به، والشكر لله تبارك وتعالى في كل شأن من الشؤون. وهذا الموضوع الذي سمعتم بعضا منه هو موضوع متكامل، وطلاب العلم في أمس الحاجة إلى الاطلاع عليه، بل من استطاع أن يحفظه بأرقامه فإنه يستفيد فائدة عظيمة وينفع الله عز وجل به غيره. الموضوع الصفات المشتركة بين العالم والمتعلم، وإن شاء الله نأتي عليها، والصفات الخاصة بالمتعلم والصفات الخاصة بالمعلم، وباجتماعها تحصل فائدة عظمى. وإن شاء الله تعالى تجتمع لدينا ويحافظ منكم على تسجيلها وتثبيتها وتقريرها على طلاب العلم عندكم وتطبيقها تطبيقا عمليا. وهذه هي الصفة الأولى التي سمعناها من صفات المتعلم، وهي صفة يجب أن يتحلى بها كل مكلف من المسلمين والمسلمات عموما، وطالب العلم من الرجال والنساء خصوصا. البعد عن المعاصي، فالمعاصي تغضب الله تبارك وتعالى، والعلم فضل من الله عز وجل، لا يجوز لصاحبه أن يدنس قلبه وجوارحه بالمعاصي فيسلب نعمة العلم، بل يحرص طالب العلم على الابتعاد عن المعاصي القولية والفعلية، يحفظ لسانه من سيء القول، ويحفظ جوارحه من قبيح الأفعال، ويستعمل ذلك في كل كلم طيب وعمل صالح يكون سببا في أخذه النصيب الوافر من العلم الشرعي الذي هو أشرف الأعمال وأساسها. فإن لم يكن علم فلا قبول للعمل. فالحذر الحذر من المعاصي، أقوال وأفعال وأعمال، والإقبال على الطاعات أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها تكون سببا أولا لرضا الله تبارك وتعالى ودخول جنته، وحفظا للنفس من فضول الكلام ولغو القول والعمل كما يصنع العقلاء الذين يراقبون الله تبارك وتعالى في كل ما يأتون ويذرون.
ثانية من صفات طالب العلم المتعلم التواضع للعلم ومعلمه، إذ بالتواضع يحرز العلم ويشرف به، وإن كان التواضع يجب أن يكون صفة كل مسلم ومسلمة، غير أنه يجب أن يكون في طالب العلم أوفر. قال العلماء: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. ولقد أثنى الله تعالى على المؤمنين بهذه الصفة في سورة الفرقان، حيث قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه. ولقد أحسن الذي قال: تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. ومن آثار التواضع على طالب العلم طاعته لمعلمه فيما يدعوه إليه ليصلح شأنه، ومشاورته في أموره الخاصة والعامة، وامتثال أمره في حدود الشرع.
الحقيقة أن الكلام المشروح يحتاج إلى الإصغاء والاستماع ويكتفى به، لكن من باب المشاركة في المذاكرة. التواضع كما سمعنا من صفات العلماء العاملين، ولا ينال العلم أحد إلا بهذا الخلق العظيم، لا بالغلظة واليفا ولا بتصعير الخد للناس ولا باحتقارهم وغمطهم، ولكن كما قال الله في وصف أهل الإيمان: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن متواضع دائما لإخوانه المؤمنين الكبير والصغير. وفي الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وهذا من التواضع، فهو حلية طالب العلم، وبه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وبه ينال من الخير ما لا يناله غيره من أهل الجفا، وبه تعظم الحسنات ويظفر بمحبة الله تبارك وتعالى له، وبمحبة الناس كذلك له. فلا بد من التحلي بهذه الصفة والجد والاجتهاد ومجاهدة النفس حتى يكون التواضع ظاهرا وباطنا، فلا يكون على اللسان فقط، ولكن يكون من القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، حتى يثمر لصاحبه الخير الكثير والأجر الوفير.
ثالثا: الاحترام لمن يأخذ منهم العلم، وذلك يكون بتحري رضاهم وعدم العبث بين أيديهم، وألا يروا منه إلا حسنا من القول والفعل والعمل، فإن ذلك أرجى لرضا ربه وأدعى لمحبة ونصح معلميه له. الاحترام لمن يأخذ منهم العلم.
نعم، من صفات المتعلم الذي يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه ويعمل بعلمه ويعلمه غيره ويصبر على ما يناله من صفاته أن يكون محترما لمعلمه. وأعني بالمعلم الذي يؤخذ عنه العلم ويحترم هو العالم بالكتاب والسنة والسائر على نهي سلف الأمة حقيقة، فهو الذي يؤخذ عنه العلم، وعند أخذ العلم عنه يكون الطالب ينمي عنده أدب عظيم لمعلمه في توجيه السؤال وفي استماع الجواب وفي طلب الدليل وفي تقديم الخدمة وعدم العبث بين يدي المعلم وعدم استعمال أسئلة التعنت أو الأسئلة التي يريد أن يظهر عيل المعلم بها وهو ما يسمى بالتنمر. كل هذه الخصال التي تشين طالب العلم تستبعد بين يدي المعلم الذي هو سبب في أن يصبح المتعلم من العلماء البارزين الذين ينتفعون بعلمهم وينفع الله به غيرهم.
رابعا، الحرص على التعلم، وذلك بالمواظبة على التحصيل في كافة أوقات الليل والنهار حضرا وسفرا وعلى كل حال إلا ما كان يحتاجه من وقت في أداء حقوق النفس أو الغير أو المعيشة، فهذه من الضروريات. قال النووي رحمه الله: ليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. وقال الشافعي رحمه الله: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علم شيخه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه.
وهذه صفة عظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، محبته للعلم الذي يطلبه والحرص على الوقت ليستثمر فيه خيرا، فالحياة قصيرة والعلوم الشرعية واسعة وجليلة والناس بحاجتها، لأنها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يحرص عليه، فكل يأخذ نصيبه من هذا الميراث. فما كل ما يمديك من الأوقات أن تستثمرها في الطلب مع ما تحتاج إليه من أحوال المعيشة والقيام بالحقوق، فإن في ذلك سببا للإعانة من الله تبارك وتعالى لطالب العلم على حاجته ومآرب وقضاء مآربه. فلا بد من المحاولة الجادة حتى يستثمر الإنسان الأوقات، وكل يوم يأتي عليه لا يدري أهو آخر أيامه أم بقي له في الوقت سعة، فالأمر مهم، واستثمار الأوقات من صفات العقلاء.
خامسا، تقييد الفوائد العلمية على اختلاف أنواعها متى سمعها أو عثر عليها أثناء قراءته الحرة، ثم العناية بعد ذلك بتصنيف ما جمع ووضع كل مسألة في مكانها المناسب وفنها المعروف، ولأهمية كتابة العلم، فإن أهله اعتبروها قيدا له، فما نرى من الكتب المصنفة في فنون العلم المختلفة. ولله در القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتفكها بين الخلائق طالقة.
نعم، تقييد العلم من الأعمال المهمة لطالب العلم، فالإنسان قد يسمع العلم وينساه، ولكن إذا قيده كتبه بأي وسيلة من وسائل الكتابة وأبقاه لديه، ما تحتاج إليه رجع إليه وأدى منه. وهذه طريقة السلف رحمهم الله، الذين وصل علمهم إلينا قيدوه بالكتابة وحفظوه وصانوه بضبط الكتابة، حتى وصل العلم الذي أوحاه الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كاملا موفورا لا نقص فيه. ومن أسباب الكمال حفظ الله تبارك وتعالى له بوجود العلماء الذين ضبطوه صدرا وكتابة وورثوه لمن جاء بعدهم، وهكذا هو ميراث عام يدعى كل مسلم ومسلمة أن يأخذ نصيبه من هذا الميراث الغالي الثمين.
سنتان متصلتان. سادسا: اختيار الأوقات المناسبة للقراءة، وسواء قراءة حفظ أو فهم. قال الحافظ النووي رحمه الله نقلا عن الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب. الصبر. سابعا: الصبر على ما يبدو من أشياخه من جفاء، سواء بمسوغ أو بدون مسوغ في نظره، أو من تأديب كذلك. وما ذلك إلا لأنه صاحب حاجة يريد قضاءها، فلا يصده صاد ولا يمنعه مانع، ولا يحول بينه وبين قضاء حاجته حائل. وقد أنشد الشاعر: تصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته.
وبهاتين الصفتين يكمل موضوع ما كتب في صفات المتعلم. وهذه الصفة السادسة فيما يتعلق بالأوقات، والأوقات ترجع إلى الإنسان بحسب أحواله وظروفه المعيشية وغيرها، فكل وقت يتسنى لك أن تحصل فيه العلم فابذل جهدك في ذلك مستعينا بالله تبارك وتعالى، ناويا النية الصالحة لتعمل بالعلم وتعلمه غيرك. وكذلك الصفة الأخيرة الصبر، فهو خير زاد، خير زاد للناس على قضاء حاجاتهم الدينية والدنيوية. فيصبر الإنسان وهو سائر في طلبه للعلم، وإن حصلت عليه بعض المشاق فهو يحتسبها لأنه مجاهد طالب العلم أخذ أعلى أنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنه يطلب السلاح الذي يجاهد به جهادا شرعيا، وهو البرهان، نصوص الكتاب والسنة التي قال الله عز وجل فيها: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فيجاهد صاحب العلم بعلمه، وربما ينجح في جهاده أكثر مما ينجح من يخوض المعارك مع المشركين والكفار، لأنه إذا أسلم على يديه عدد من الناس قلوا أو كثروا فله من الأجور ما لا يحصيها إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونقتصر على هذا الموضوع إلى أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله على موضوعات تتعلق به. فوصيتي لكم أن تفرغوه وتكتبوه وتصححوه، ويحمل كل طالب علم منكم نسخة يذاكرها في كل وقت فيستعين بالله ثم بها على طلب العلم والسير في سبيله.
بعض أسئلة. يقول السائل: بارك الله فيكم، بعض الشباب يستنكفون من الجلوس لطلبة العلم ويقولون: لا نأخذ العلم إلا من العلماء، وبلادنا ليس فيها علماء، فما نصيحتكم لهم ولنا وجزاكم الله خيرا؟
العلم يطلب من صغير وكبير، والمهم أن يكون ضابطا للعلوم الشرعية، وإن كان من الشباب فيؤخذ منه العلم، ومن كان في شك في بعض المسائل فعليه أن يتوجه بالسؤال إلى العلماء بهذه الوسائل وأمثالها. وأما ترك ذلك فهي طريقة غير سديدة، لأن حياة العلم بالمذاكرة، والحق يطلب سواء من الصغير أو من الكبير، المهم أنه حقق المسائل التي يلقيها على الناس بأدلتها، وما شك فيه الغير فكما أسلفت يتوجه بالأسئلة إلى العلماء في البلدان. وقد صارت الرحلة قصيرة بهذه الوسائل الموجودة بين أيدينا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا موظف أعمل بمرتب من 6 سنوات، ولم أكن أزكي ذلك المال الذي أتقاضاه أي المرتب، مع العلم أني أصرف جزءا منه وأدخر الباقي في المصرف، فكيف أقوم بالزكاة عن السنوات الماضية؟
تجتهد في معرفة المقدار الذي جمعته في السنة الأولى والثانية وهكذا التي قد حال عليها الحول، وتؤدي الزكاة، فالزكاة لا يعذر أحد منها، وتسلمها للفقراء والمساكين في بلدكم وما أحوجها اليوم لا سيما في هذا الزمن.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى. أبشروا، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا قلت فيطلب منه أن يقيم